بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
القلق أسبابه وعلاجه،
لفضيلة الشيخ
سعيد بن مسفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وخليله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لقد أفرزت الحضارة المعاصرة العديد من المعضلات والمشكلات والسلبيات التي شقي بها الإنسان في حين تصور أنه يسعد، شقي في ظل حضارة طورت المادة ولكنها دمرت الإنسان، ونعمت الجسد ولكنها عذبت الروح، اهتمت بالمركوب وأهملت الراكب، نظرت إلى الدنيا نظرة شوهاء، نظرة عوراء، ونظرت إلى الإنسان نظرة البهيم، واعتبرت الإنسان واحدا من القطيع البهيمي الذي يعيش على ظهر الحياة، فوفرت للإنسان ما وفرته للبهيم، ونسيت الحضارة أن الإنسان إنسان. يا خادم الجسم، كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نحن لا ننكر دور الحضارة المعاصرة في الابتكار والاختراع والإنجاز المذهل في الجانب المادي، ولكننا نتألم وتتعصر قلوبنا أسفا وندما وحسرة وألم حينما نراها تهتم وتنطلق في تطوير الإنسان من منطلق خاطئ. انطلقت من منطلق كافر لا يؤمن بدين ولا يؤمن بقيم ولا بمبادئ ولا يعرف حقيقة الإنسان. حضارة أوروبا، حضارة الشرق والغرب، فهمت الإنسان على أنه أصله كان قرد. هذه نظرية داروين، نظرية رآها في القرن التاسع عشر، في بداية القرن التاسع عشر وفي أواخر القرن الثامن عشر، وقال إن الإنسان تطور ومر في مراحل تطوره بمراحل، كان نبتة ثم خلية ثم نبتة ثم نبتة فقارية ثم نبتة شبيهة بالحيوان ثم حيوان فقاري ثم حيوان ثدي ثم قرد ثم إنسان. هذا كلام من؟ كلام داروين. وش دراك يا داروين؟ هل كنت موجود؟ والله يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ما حضر ولا شهد أحد يوم خلق الله السماوات والأرض وخلق الله الإنسان. من أين جيت بهذه الفكرة يا داروين؟ قال: هذه نظرية، والبشرية خاوية ما عندها فكر في هذا الجانب، فقبلت النظرية. واستغل اليهود هذه النظرية وقالوا: نعم صحيح، الإنسان أصله كان قرد، الإنسان حيوان، ما دام كان قرد أجل أبوه قرد، ومن خالف أباه فقد ظلم، ومن شابه أباه فما ظلم، لماذا نعيش كما تعيش، لماذا لا نعيش كما تعيش القرود؟ وبدأوا يمسخون إنسانية الإنسان ويطبعونه على أنه حيوان، إذ ما للحيوان والدين؟ ما دام حيوان إيش له في الدين؟ وما للحيوان والقيم والمبادئ والأخلاق والعقائد والفضائل ما دام أصله حيوان؟ قالوا: نظرنا إلى القرد يعيش بلا دين، ونظرنا إلى الخنزير يعيش بلا دين، ونظرنا إلى البقرة تعيش بلا دين، ونظرنا إلى جميع البهائم والإنسان واحد من هذه البهائم، ليه هو يتميز بالدين؟ أجل لنرفض الدين. ليه؟ علشان نصبح بهائم. وحتى لا ترفض البشرية هذا الكلام، قالوا علشان نتحرر نتطور. وهم بالحقيقة يتحمرون، بدل أن يكون إنسان يصير حيوان حمار. وسعت البشرية في أوروبا والشرق والغرب وراء هذا السعار ورفضت الدين. وكان يوم رفضت الدين الباطل، دين أوروبا، الدين النصراني المحرف، لأن الدين الذي في أوروبا ما عرفت الدين النصراني الصحيح يوما واحدا. لم تدخل أوروبا في النصرانية في عهد الملك قسطنطين إلا بعد رفع المسيح بثلاثمائة سنة، بعد التبديل والتعديل واللعب الذي لعبته أصابع البشر في التحريف في دين النصارى أسلمت، دخلت في الدين النصراني. فلما دخلت على الدين باطل مارست الكنيسة ضغوطا هائلة وطغيانا هائلا على الحياة في أوروبا، طغيان عقلي، طغيان علمي، طغيان اقتصادي، طغيان سياسي، طغيان اجتماعي، وكله باطل. ولما أرادت أوروبا أن تنتفض وأن تخرج قيل لها بلاش دين. لماذا؟ قالوا لأن الدين هو الذي خلف أوروبا. فرفضت الدين وطورت المادة فانتعشت في المادة. فصدق ظن العقلاء عندهم إنه اللي كان يخلفهم هو الدين، وحقيقة الذي كان يخلف أوروبا هو الدين الباطل. ولما استيقظ العالم الإسلامي يريد أن ينهض، جاءت الناعقون من المستشرقين الذين دخلوا في العرب والمسلمين، وذهب الناعقون من المستغربين الذين درسوا في الغرب، وقالوا: إن أردتم أن تنهضوا كما نهضت أوروبا فارفضوا الدين كما رفضته أوروبا. ومن قال لكم إن دين الإسلام كدين أوروبا؟ ديننا دين العلم، ديننا دين الحضارة، ديننا دين الأصالة، ديننا دين الشمول والتكامل والتوازن، ديننا لا يهمل جزئية من جزئيات الحياة، ديننا سياسة، ديننا اقتصاد، ديننا اجتماع، ديننا علم، ديننا إعلام، ديننا حكم، ديننا كل شيء، ما فرضنا في الكتاب من شيء. أول حرف نزل على الرسول: اقرأ، اقرأ، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكادت الأمة في الشرق المسلم أن تنخدع، وانخدعت فترة من الزمن، فترة التغريب والعلمنة في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن من في العصر في يعني في العقد العقود هذه من القرن هذا كادت تفهم. ورأينا صورا شوهاء لبعض المسلمين الذين يذهبون وإذا جاءوا إلى هنا يأتون بعقول غربية، يرجعون من بلاد الكفر وهم عقولهم وقلوبهم غربية وأجسادهم لا تزال فيها لمحة الإسلام، ويتنكرون لبلادهم. ولكن خاب ظن أعداء الله، بينما كانوا يتوقعون أن ينتهي الإسلام وإذا بالإسلام ينهض من جديد.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
طبعا هناك في أوروبا معضلات ظهرت أثارها في الانتحار، انتحار بالآلاف، والذي ينتحر يعبر عن عدم رغبته ورضاه بالحياة، لأنه يعيش في وضع لا يمكنه، تضغط عليه الحياة المادية على روحه حتى تفجرها من الداخل فينتحر. الأمراض النفسية، القلق، القلق ظاهرة عامة في أوروبا، لا ينامون إلا بفعل الحبوب المخدرة. الحبوب المخدرة في أوروبا تباع كما يباع الأسبرين في البقالات عندنا، والذي ينام دقيقتين نص ساعة ساعة يبشر زملائه إنه نام رغم أن الجو عنده من أروع ما يمكن والحياة المادية من أروع منك لكن ما فيش نوم قلق عذاب يذهب فيسهر طول الليل في السيرك وعلى الأفلام وفي المسلسلات يريد أن يضحك يريد أن يسري عن نفسه من أجل يبحث عن السعادة يبحث يريد أن يزيل هذا الشيء من قلبه فلا يزيده بل يزيد الطين بلة يذهب من أجل يحلها فيشكلها أكثر وانتقلت العدوى إلى بلاد المسلمين ولكن لا تزال الأمة تملك رصيدا طيبا من إيمانها ومن دينها لم تصل بعد إلى ما وصلت إليه أوروبا ولن تصل بإذن الله وإنما جاءت الأعراض أعراض الأمراض إلى الآن ما في انتحار في بلاد المسلمين وإن كان في انتحار لعلكم سمعتم قبل أيام أو قرأتم في جريدة عكاظ خبر المرأة اللي في الطائف واللي احترقت قبل 3 أيام أظن عدد السبت أو عدد السبت نعم امرأة كبت البنزين على نفسها وولعت النار هذا انتحار ليش؟ لو درست نفسيتها تجد تعلم السبب طوالي هذه الظاهرة غير موجودة بشكل عام أو بشكل كبير لكن في شيء يؤدي إلى الانتحار ويؤدي إلى الأمراض النفسية ويؤدي إلى الأمراض العضوية إنه داء العصر ما هو القلق ما هو القلق القلق عدم الارتياح إن الواحد مو راضي عن نفسه يدخل البيت يضيق يركب السيارة ويدور يدور حتى يدوخ ويروح يضيق يروح للبر وينصب الخيمة يولع النار ويقعد وشوي ضاق يسمع الفيلم ينظر إلى الفيلم أو ينظر إلى يعني أي شيء فينبسط شيء بعدين يضيق يصكه يلبس ثوب يزهق منه ينام على فراش وثير يمل منه يركب سيارة جديدة وما يمشي فيها يقول والله ما يبزينه أبيعها قلق من أين جاء هذا القلق ما كنا نعرفه في الماضي كان الناس في الماضي في أوضاع مادية بسيطة قبل 40-50 سنة البيوت متواضعة والمراكب متواضعة والملابس متواضعة والمأكولات متواضعة وإمكانيات الناس محدودة ومع هذا كل واحد راضي عن نفسه من بعد صلاة العشاء ما تسمع متحرك بعد صلاة العشاء ما في ولا واحد تسمع ما تشوف نار في بيت كلهم نايمين يخطون في نوم عميق الآن البيوت مولعة ليل نهار كهرباء ولا ينامون يقول لي واحد من المشائخ إنه زار رجلا من الأثرياء من أجل يطلب منه في الرياض يطلب منه طبع مجموعة من الكتب للكتب الإسلامية فوافق جزاه الله خير على طبعها ولما خرجوا من عنده مسكهم قالوا يا مشايخ قال نعم قال أبغاكم تدلوني أنا في مشكلة قال وش مشكلتك قال أنا ما أنام والله يقول إني أقعد إلى الفجر ما يجي عيني النوم أطالع في مرتي نايمة وأولادي نايمين وعيالي نايمين كلهم وأنا أتقلب على جنب على جنب أحط المخدة من هناك وأردها من هنا وأتوسع كذا وأفجر كذا وأسوي عي النوم لا يجي وكل ما أراد النوم يجي ذكرت شيء من المال مال في السماء ومال في الأرض ومال في البر ومال في البحر ومال في الرياض ومال في جدة وقاعد يحل المشكلة ذيك ثم حل المشكلة ذيك وأذن الفجر وقام شد حيله إيش رأيكم في هذه الحياة أموال في الملايين لكن ما ينام يقول خرجنا الشيخ يقول خرجنا من عند الرجل نبغى نروح في ليلة باردة من ليالي البرد القارس في الرياض اللي يكسر الحديد يقول ومررنا من عند الرصيف حق العمارة حقته وإذا برجل ينام على كرتون حمال من اللي يحملون المتاع للناس قد بسط له كرتون ونام عليه جمع الحبل تحت رأسه يقول وبسط يديه ورجليه على ظهره وهو يغط يقول له شخير بالنوم وعضلة رجله كذا وعضلة يده كذا وفي الصباح إذا قام يفطر بيحوس له 3 أقراص مع صحنين فول وذاك راعي الملايين إيش يفطر حبوب حبة صباح حبة ظهر حبة مساء جاء القلق وبدأنا نلمس آثاره في عدم الارتياح ثم تطور وبرز بشكل آخر أمراض نفسية كان في المملكة العربية السعودية مستشفى واحد يسمونه مستشفى الأمراض العقلية في الطائف وما كان فيه ولا يجيه للقبلة وإذا جاء واحد قالوا له الأطباء، يقول لي الدكتور أسامة الراضي كان مدير مستشفى، يقول والله إذا استعيت عندنا الحيل يقول نجيب واحد من العلماء أو الدعاء يقول اقرأ عليه ويشفيه ربي. العلاج فين للأمراض ذي؟ في القرآن. الآن النظر الآن معكوسة عند الناس، إذا واحد اهتدى وتدين أبوه يقول والله الولد عنده مرض نفسي إيش فيه؟ قال والله قدوه معقد، قدوه يقرأ القرآن. وإذا جاء ولده الثاني عفريت ولا جني وين يوديه؟ يوديه عند من؟ يوديه عند أخوه يقول اقرأ عليه. كيف يداوي وهو معقد؟ كيف يداوي وهو عنده مرض نفسي؟ لا والله هو المتعافي هو السليم. انتشرت الأمراض النفسية في البلد، وأصبح فيه في كل مدينة مستشفى للأمراض النفسية، ويأتي المريض النفسي للمستشفى ليعالج فلا يجد حلا، فتزداد الأمراض وتتحول هذه الأمراض النفسية إلى أمراض عضوية. وما كنا نسمع في يوم من الأيام بالقولون العصبي. القولون العصبي مرض الآن عند الأطباء يعرفونه، التهاب قرحة في القولون، وبالتحليل والمنظار والصورة الشعاعية ما يشوفون شيء، قولون سليم 100%. وقد جلست أنا مع طبيب أخصائي في أمراض الباطنة في جدة في مستشفى خاص، وقلت له إيش القولون العصبي؟ قال كلام فاضي. قلت كيف كلام فاضي؟ قال الإنسان يحس بألم في القولون ولا نستطيع كشف هذا المرض بأي وسائل المختبرات ولا الإشاعة ولا أي كشف. يقول فنحن خروجا من هذا الجهل بهذا المرض قلنا قولون عصبي. قلت إيش يعني؟ قال إذا تأثرت نفسيته وصار عنده هم أو غم أو قلق أو حزن أو تفكير أو شيء يقوم يضيمه قولونه. أجل القولون العصبي هذا جاء منين؟ من القلق. السكر قال احترق دمي، احترق ارتفع السكر عنده. ليش؟ من القلق، ما كان موجود هذا. الذبحة، الجلطة، انسداد الشرايين يقولون كسترول. كسترول معنا كنا ناكل في البر والسمن إلي يطنخ الواحد ولا يجي شيء. كان الواحد أول ما يهد في الذبيحة يهد في طرفها، في طرف الذبيحة، وذا الحين لا، إذا جت الذبيحة قالوا اقطعوها وشلوها ما نستاهل، كل واحد يدفها منه. ليه؟ قال خايف من الكسترول. الكسترول ما هو به، المهم إن في شيء نفسي هو الذي يجيب الكسترول، والشيء يخلي أيضا الكسترول هذا يوقف حياتك في لحظة واحدة، تنسد الشرايين ويصاب الإنسان بجلطة في مخه يموت، في رجلة تنشل، في عضو من أعضائه يتوقف. ليش؟ هذا أثر من القلق، أثر من التفكير. من أين جت هذه الأمراض كلها؟ جاءت نتيجة القلق. طيب ما العلاج؟ المصيبة أيها الإخوة أن الأمة تملك هذا العلاج ولا تتعامل معه، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإبل في البيداء تموت ظمأ والماء على ظهرها لكن ما تقدر تشرب، ونحن كذلك. يزداد القلق على الأمة فتتعالج بما يزيدها قلقا، وينظر المسلم بعين الألم وهو يرى الدش يركب فوق البيوت ليمطر أهل البيت بكل شر على وجه الأرض. كان المطر يجينا من عندنا وقريب نقدر نتغلب عليه ومنه وفينا، الآن لا، مطر من كل بلد، وتصبح البنت والمرأة والرجل والولد يفتح القناة ذي وينقل من ذي إلى ذي إلى ذي إلى ذي، يعني ما يخلي في الأرض شر ليسمعه. ليش؟ قلق، ما يجيه نوم يبغى يسهر. هل يحل الدش الذي يشتريه الإنسان بآلاف الريالات، هل يحل المشكلة في البيوت أم يزيدها عمى؟ يزيدها عمى. وإن لم تدرك الأمة وترجع وإلا فإن هذا القلق لن يبقى عند الأمراض النفسية ولن يبقى عند الأمراض العضوية، بل سيتجاوز إلى المآسي والفضائع التي سوف تحل بها إن لم تعد إلى دينها وإلى الأسباب التي تبعدها من هذا المرض وتعيدها إن شاء الله إلى أوج كمالها وصحتها وعنفوانها. وعنوان الدرس أسبابه وعلاجه. أما الأسباب فهي تنحصر في عناصر. العنصر الأول ضعف الإيمان، فكلما ضعف إيمانك زاد قلقك، وكلما قوي إيمانك ارتاحت نفسك. والله يقول هذا صراحة في القرآن الكريم، يقول عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة مو كان حي أول قبل الإيمان والعمل الصالح، لكنه كان يحيى حياة إيش؟ خبيثة. كان حي حياة بهيمية، لكن إذا آمن وعمل صالحا يحييه الله حياة ثانية، حياة طيبة. هل تريد أن تعيش حياة طيبة؟ والله لا سبيل إلى الوصول إليها إلا عبر الإيمان والعمل الصالح. والذي ليس له إيمان ولا عمل صالح والله لن يعيش حياة طيبة، وإن سكن أرفع العمارات، وإن امتلك ملايين الريالات، وإن تزوج بأجمل الفتيات، وإن احتل أعلى الرتب والمناصب، والله إنما يرفه بهذه الأشياء المادية عن كائنه الجسدي، أما روحه ستبقى في حياة خبيثة. وهذا كلام الله الذي خلق الإنسان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس تكفل الله لمن اتبع القرآن والسنة أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن دين الله، أرض رفض الكتاب، رفض السنة، عاش كما تعيش هذه القطعان البهيمية بعيدا عن هدي الله، بعيدا عن منهج الله، قال الله عز وجل له جزاء هذا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال العلماء ليش معيشة ضنكا؟ قالوا ليعاقبه الله من جنس قصده ونقيض قصده. هو هرب من الدين علشان يعيش عيشة بسطة. كثير من الناس يقول أبغى أتبتع، أبغى أبسط أبسط، لكن الله يقول معيشة ضنكا. مهما زن البعيد فإن في معيشة ضنكا، مهما سكر فإنه معيشة ضنكا، مهما نام عن الفريضة معيشة ضنكا. متى يكون معيشة هنية؟ بالإيمان والعمل الصالح. لكن إذا أعرض عن الله قال الله فإن له معيشة ضنكا. ضنك، والعبارة دي فيها ما فيها من الدلالة، عيشة قلقة، عيشة ضيقة، عيشة ضنكة، عيشة مملوءة بالهموم. مهما سوى، زرت واحدا من الرجال الذين رزقهم الله مالا وكان مريضا، فلما سلمت عليه قلت كيف حالك أبو فلان؟ لدينا في الجنوب عنده ملايين. كيف أنت؟ قال الله يا ولدي. قلت إيش فيك؟ قال الملايين ما جت إلا قدي شايب. يقول الملايين ما جت إلا قدي شايب، يعني ما عاد يستطيع يتمتع بها ولا يسوي بها شيء. قلت حولها قدامك تلقاها عند ربك. قال خبل انت، تبغاني اضيع مالي؟ قلت والله انك خبل انت، اصلك ضايع ضايع من المال، والله لن تاكل منه في الدنيا ولا بتقدمه في الاخره، اجل ضايع، لكن قدمه ابقى، لان الله يقول يوم ينظر المرء ما ايش؟ ما قدمت يداه، مو ما خلف، علمت نفس ما ايش؟ احضرت. ولهذا العاقل الحقيقي هو الذي يقدم، والمجنون اللي يأخر، المجنون اللي يأخر. قلت له نحن الآن جيناك نسلم عليك ونطلب منك مشروع نبغاك تنفذه، ونحن نطلبك لك، إن كان طلبنا لنا لا تعطينا لكن لك، وحنا والله حريصين تطيعنا علشان لنا مثل مالك. إذا طلبناك في مشروع خيري أعطاك الله الأجر كامل وأعطانا منه صورة طبق الأصل، فحنا حريصين علشان نعيب منك، ولا ما علينا منك إذا ما تبغى. أي نعم، فوافق جزاه الله خير، وبعدين توفي رحمة الله تعالى عليه وتركها الملايين أخذوها الناس. فالمعيشة الضنكة ذي تأتي للإنسان إذا أعرض عن ذكر الله. طيب، كأن المعيشة الضنكة ذي وجبة عجلة، كأنها فطور والعشاء، والعشاء في النار. قال عز وجل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى أعمى، قال العلماء يحشره الله أعمى بصر وأعمى بصيرة، لأنه في الدنيا كان أعمى بصيرة، والله أعطاه بصر علشان يشوف بصيرته، فأعمى بصيرته فأعمى الله بصره وبصيرته. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عذاب الدنيا خفيف ويزول وهو الضنك والقلق والاضطراب والحيرة والضلال، لكن عذاب الآخرة أشد ودايم. فأول سبب ضعف الإيمان، ولا بد أن تراجع إيمانك بحيث تقويه. ووسائل تقوية الإيمان ليس الكلام عنها الآن، لكنها معروفة: الطاعات، ترك المعاصي، تلاوة كتاب الله، الإقبال على الله، ربط الصلة ببيوت الله، حب الخير، حب أهل الخير، حب العلماء، حب مجالسة أهل العلم. هذا الذي يقوي إيمانك ويرغبك في الآخرة ويجهدك في الدنيا ويقلل معاصيك. كذلك من مقويات الإيمان ترك المعاصي والذنوب، لأنها تحرق الإيمان كما تحرق النار الحطب. ما يبقى إيمان مع إنسان وهو على المعاصي يشب عليها كل يوم. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. فأول شيء ضعف الإيمان، يجي منه القلق. ولذا إذا جت واحد قلق جدا يعرف أن إيمانه ضعيف، قل له قوي إيمانك بالله. يقول واحد من الشباب، واحد من العلماء في كتاب مطبوع، يقول تخرج من الكلية، من كلية العالمية في الأزهر في سنة متقدمة، وبعدين وهو متخرج كان يعني الطلب على المتوظفين قليل، الوظائف محدودة والخريجين بالآلاف مثل ذا الحين. فقبل مجموعة من الخريجين والبقية قالوا لهم دوروا لكم شغل، ما في عندنا عمل، ما في وظائف. فحزن الشاب المسكين وهو متخرج من العالمية الأزهر، حافظ القرآن وعارف كل الدين، يقول وجلست في قريتنا على يعني دكة جالس، يقول أنا مهموم وحزين إن الحياة مظلمة في وجهي وما عندي وظيفة وكيف أعيش، وهل هذا ثمرة العلم؟ يقول وإذا بذلك الفلاح جاي من مزرعته وفي يده البهيمة الماشية الجاموسة يقودها ويضحك مبسوط مسرور جاي من الحقل. يقول فسلم عليه بصوت مرتفع وصوت يعني فيه بشاشة. يقول فرددت عليه بصوت خافت، صوت حزين، قلت عليكم السلام. فقال لي مالك يا ابني، يقول الفلاح للشيخ العالم، يقول مالك يا ابني وزعلان ليه؟ يقول فقلت له باللسان حقه وظائف ما فيه، يقول طردونا ما في وظائف. يقول فقال لي الفلاح، قال وهو ربنا كان مات؟ يقول إذا ما في وظيفة ربنا ما بيرزقك؟ الله موجود، الله حي. يقول فأحدثت هذه الكلمة في نفسي من الشعور بعدم وجود العقيدة في الله عز وجل ما لم تحدثه دراستي في الجامعة عشرات السنين. يقول بدأت أراجع نفسي وأقول الله إذا الوظيفة ما جت الله ما بيرزقني. ضعف الإيمان هو سبب كل مشكلة. فأول سبب من القلق ضعف الإيمان. ثاني سبب الخوف على الحياة وعلى الرزق، وهذا يتولد من ضعف الإيمان، لأن المؤمن يعرف أن الحياة والرزق بيد من؟ بيد الله. اللي أهم شيء تخاف عليه على حياتك وعلى رزقك. الله ما جعل حياتك ولا رزقك بيد أحد، جعل حياتك ورزقك بيده، ولذا لا تخاف إلا منه ولا ترجو إلا هو ولا تكترث. والله لو اجتمعت البشرية على أن يقدموا أجلك لحظة واحدة ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يؤخروا أجلك لحظة واحدة ما استطاعوا، ووالله لو اجتمعوا على أن يزيدوا في رزقك ريال واحد ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يؤخروا من رزقك رزق واحد ما استطاعوا إلا بما أمر الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أجل لما الخوف؟ ليش تخاف على الحياة حتى يجي قلق؟ مو حياتك بيد الله. أجل خلاص سلم أمرك إلى الله وقو إيمانك بالله. وإذا اختار الله عز وجل شيء بأن تفارق الحياة ترضى بقضاء الله وقدره. وهذا هو الإيمان الذي يجعلك تفسر كل شيء تفسير شرعي. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول ما أصابتني مصيبة إلا كان لي فيها أربع نعم: أولا أنها لم تكن في ديني، ثانيا أنها لم تكن بأعظم منها، ثالثا أن الله عز وجل ألهمني الصبر عليها، رابعا أن الله وعدني بالثواب عليها في الآخرة. مصيبة لكن لما يفكر فيها بمنظار الإيمان تصبح المصيبة هذه نعمة من نعم الله، تتحول المحنة إلى منحة. فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة. لكن بغير الإيمان تجيه مصيبة، أنا ليش طيب؟ وليه أنا من بدة الناس يموت ولدي؟ وليه تنصدم سيارتي؟ وليه وليه؟ ويقعد يعاتب ويحارب ربه إلى أن ينفجر من الداخل والمصيبة في وجهه. أصل قضاء الله نافذ، رضيت أم سخط؟ لكن من رضي بقضاء الله فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فالإيمان إذا جتك قضية الخوف على الحياة طوالي تقول لا أنا أمشي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أدعو إلى الله، أسير في طريق الله، أجاهد في سبيل الله، أطلب الرزق، أنتقل من بلد إلى بلد، لا أتوقع أن يأتي الموت فأوقف، لأن الموت قدر لا يمنعه حرصي على الحياة ولا يجره تضحيتي بالحياة. الموت أجل، لكني أيضا عندي عقل أتنقل بموجب هدي الله عز وجل، فلا ألقي بنفسي في تهلكة، ولا أتهور في تصور، ولا أنتحر في جلب شيء مما الله عز وجل متنعني بعقل يمنعني منه. أما بعد هذا كله قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو قل لو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت. الموت غيب وقدر، لا يمكن ولا ينبغي أن تجعله في حسابك وأنت تمارس عملك المشروع، سواء في نصرة دين الله أو في طلب الرزق من الحياة، بوفق النظم والسنن الشرعية التي وضعها الكتاب ووضعتها السنة. واحد هنا في الرياض قبل سنوات كان يليس في الدور السابع، يد فيها الملعقة ويد فيها الخلطة، وكأنه غفل من نفسه فسقط من الدور السابع، وجلس يتكركب هكذا هكذا حتى وقف على رجليه على نقلة بطحة. اللي في الشارع يصيحون، وزملاء اللي جنبه يصيحون، والعامل اللي في البيت يصيح، وهو يتقلب في السماء يعني يموت. ولما طاح على رجوله ارتكز ووقف وطالع فيهم يقول الحمد لله ويضحك، هم يقولوا الحمد لله، قال والله لسقيكم بيبسي، يعني بمناسبة الفرحة، ويقطع الشارع من أجل يأخذ بيبسي من البقالة اللي من الناس، وفي سيارة مسرعة قطعته قطعه قطعه قطعه. الله كتب له يموت في ذيك اللحظة وهو في الدور السابع، إيش ينزله من فوق؟ لو نزل مع الدرج ما يموت في ذيك اللحظة، فالله نزله بسرعة علشان يموت في ذيك اللحظة. وآخر يجيه الموت ولا يموت، في الزلزال اللي حصل في مصر قبل أشهر، ما هم خرجوا واحد من عمارة بعد 80 ساعة؟ ما سمعتم بخبره؟ ونشرت عنها الجرائد والصحف، وجاء ياخذ عمره، قد يقولون ان معه اكسجين، طيب واللي معه؟ امه وزوجته وبنته في ظل الجدر، امه وزوجته وبنته، وهو اربعه ماتوا الثلاثه، وهو ايش ما مات، ما اذن الله بموته. وترون الان حوادث مروريه مروعه، ينزل الشايب الكبير صاحب العضلات ميت، وينزل طفل رضيع حي. اجل الموت هذا لا تخاف عليه، انزع من قلبك الخوف من الموت، لأن الموت بيد الله. وانزع من قلبك الخوف على الرزق، لأن الرزق أيضا بيد الله. يقول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. من نحن هنا؟ الله، مرسوم إلهي مقسوم. ويقول عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقول عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما من دابة، ما هو أنت لحالك يا مسكين، وش أنت؟ ورد في بعض الكتب ان الدواب في الارض والامم الف امة، 600 في البحر واربعمائة في البر، وانت واحد من هذه الامم، امة السباع، امة الطير، امة الهوام، امة النمل، امة النحل، كم الامم. الله حدثنا في القرآن عن امة النمل بس، لما مر سليمان في الوادي وقالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عالم ونصح وارشاد واعتذار وتبرير، شوفوا البلاغة في هذه النحلة، قالت اولا ادخلوا مساكنكم، اول شيء نادت يا ايها النمل، بعدين امرت ادخلوا مذاكركم، بعدين حذرت لا يحطمنكم سليمان، ثم اعتذرت وهم لا يشعرون. اي بلاغه عند النمله؟ النحل امه من الامم، الطير، الهدهد داعيه الى الله، كثير من العوالم كلها على الله، وانت واحد وقعدت تهم، قاعد تقول من يرزق؟ الله يرزقك، لكن بالاسباب طبعا. لأن الله عز وجل وضع سنن، وهذه السنن لا يلغيها من أجل خاطر العاجز بحيث يقعد في بيته ويقول لا الله هو الرزاق ذي القوة المتين بيجيني رزق في مختلف من السماء. لا، الله اللي قال هو الرزاق أعطاك رجلين وعقل ويدين وقال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال ارقد وكل من رزقه، امشي تحرك برجولك برا من الصباح، دور لك شغل دور لك عمل ويجيك الرزق بإذن الله. وإذا فتحت دكان يقول يا رزاق يا عليم لا تفتح على المسجل تفتح على الأغنية، استرزق الله تبارك وتعالى، فلا تخاف على الرزق وابذل وسع، والله عز وجل سيجعل لكل مجتهد مصير. أحيانا يعاقب الله الناس بأن يضيق عليهم في الأرزاق، ليش؟ لذنب اقترفوه عقوبة أحيانا، وأحيانا تكون ابتلاء واختبار، لأن الله يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لكن تصاب بعض الأمم بجفاف، تصاب بفقر، تصاب بفساد في الثمار، من إيش؟ بأسباب فساد في الأرض. قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالخوف على الحياة والخوف على الرزق سببان رئيسيان من أسباب القلق. أيضا وقوع المصائب هذا يسبب القلق، والمصيبة قدر، وإذا فكرت فيها وعرفت أن الذي قدرها هو الله بموجب إيمانك القوي هان عليك قدر الله. ليش؟ لأنك تقول الله هو الذي اختار، وتعرف أن الله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ليش؟ إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا جاءت المصيبة تعرف أنها بقضاء الله وقدره، وتعرف من إيمانك أنها أولا أن الله لا يظلم، لا يظلم، معقول وهو الذي يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أن يبتليك بمصيبة ولا تكون هذه المصيبة إما تكفيرا لخطيئتك أو عقوبة على ذنبك أو رفعا لدرجتك أو زيادة لثوابك، المهم أنت رابح بالمصيبة، لكن متى؟ مع الصبر والاحتساب. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالذي يحول هذه المصيبة إلى التحويل هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. أيضا فوات محبوب، إما حصول مكروه مصيبة أو فوات شيء طيب وفاتك، كأن تتقدم إلى وظيفة ويأخذها واحد غيرك، تسابق على مرتبة ويأخذها واحد غيرك، تخطب بنت جميلة ولكن يعيونها لا ويزوجونها واحد ثاني، تبغى لك أرضية على شارع عام ممتازة وجيت واحد سبقك قبلك وأخذها، هذه فوات مطلوب. إيش اللي يحصل عندك إذا كان عندك إيمان؟ تقول ما فيها خير، اللي ما هو مكتوب عسر، الله صرفها عنا الحمد لله، الخير في غيرها، لكن ما في إيمان الله وش اللي غفلني؟ كيف أقعد لن يأخذها الرجال؟ خذها وانا اجل بروح اخذها، اروح ادق فيها من هنا، اروح ادور لها من هنا، بروح لابوها اقول ترى الرجال ذاك اللي خطب بنتك ما فيه خير، وبروح للي شرى الارضيه اقول ترى الرجال اللي شرى الارضيه ترى ما يوفيك بحقك، ترى يسوي ويقعد في قلق ولا ينام الليل، وبعدين ما يصير الا المكتوب. لكن بالايمان خلاص، اذا عندك ايمان وجيت على بيعه ما زانت تقول الله الله ما كتبها ما لي فيها، خلاص ما دام اخذها الله يبارك له. وش يصير لك؟ الله يبارك لك ويعوضك بخير منها. خطبت فتاة وتزوجها غيرك خلاص ما كتبت لك، دور واحدة ثانية، انت تتصور ان هذا البنت ما في الدنيا احسن منها، لكن اذا احتسبت وقلت والله ما نبيها مدام ان الله ما كتبها سيعوضك الله بواحدة احسن الف مرة منها. وهكذا متى؟ بالايمان. لكن بغير الايمان يصير القلق ويصير الحيرة ويصير الاضطراب. كتبت مجلة التربية الاسلامية في عدد صادر لها قبل سنوات وهي تصدر من بغداد، هذه المجلة الاسلامية عظيمة، كتبت قصة حقيقية اذكرها لكم. مفاد القصة باختصار أن رجلا حج بيت الله الحرام، وبعد الحج بحث عن ما رحل إلى بلده فلم يجد، كان فقر وعماله كثيرة وعمل ما فيه، فجلس أيام وليالي، 3 أيام ما ذاق طعم العيش، وإنما يتغذى فقط على زمزم. وخرج يوما من الأيام من باب الحرم وهو في طريقه على الخارج، وإذا بذلك المنديل الأخضر أمامه، فحمله ثم فتحه، وإذا بداخله عقد من اللؤلؤ ثمنه 100,000 ريال. فلما أخذه فتحه ركه قفله ورد في جيبه وجلس جنبه، خاف يرده طبعا، لأن لقطة الحرم ما تلتقط، تقعد مكانها لين يجي راعيها، لكن هو خاف يخليها يجي واحد حرامي يشيلها، فأخذها وجلس جنبه. وبعد ما جلس قليل وإذا بذلك الرجل جاي روحه قد بلغت حلقومه، يصيح ويدور ويتم دعا، قال إيش فيك إيش فيك؟ قال حاجة ضاعت مني. قال وشي؟ قال عقد. قال وشو فيه؟ قال في منديل. قال هو ذا؟ قال إيه والله هو جزاك. قال تفضل أعطاه إياه. هذاك أدخل يده في جيبه وطلع له 1,000 ريال مكافأة، وأعطاه المكافأة. فلما أعطاه 1,000 ريال قال والله ما أخذ ثوابها إلا من الله. شوفوا الإيمان يا أخواني، أين الناس اليوم من هذا الكلام؟ قال تعطيني مكافأة على أمانتي وعلى ديني وعلى خوفي من ربي، والله ما أخذ جزاء على ديني وعلى أمانتي إلا من الله عز وجل. وهو يموت جوعا، ما يستطيع، ما عنده ريال يصل به عيش. فأخذ 1,000 ريال ذاك، وهذا مسكين بقي في مكة أيام وليالي يتعمل حتى لقي له بعض الريالات، ثم رهب إلى جدة وركب في البحر يذهب إلى بلده، وفي البحر تضطرب الأمواج وتعلو المياه وتتحطم السفينة، وينجيه الله عز وجل على خشبة. جلس في البحر تضرب به الأمواج حتى ألقته الأمواج على شاطئ البحر، وقام وما عليه حتى كساء، وسحب نفسه إلى أن دخل في قرية كانت على طرف البحر، ودخل على أهلها وكانوا أهل خير، أعطوه كساء وجلس في المسجد، ثم وكان صاحب علم، عنده إيمان وعنده علم، عنده قرآن ودين، صلى بهم، عرفوا إنه عالم، قدموه في الصلاة، قدموه في التعليم، أحبوه، أكرموه، عرضوا عليه أن يقيم معهم، أقام معهم ولم يرجع إلى بلده. جاءوا يوم من الأيام قالوا يا شيخ أنت أصبحت من أعزنا ومن أغلانا، نريد أن نزوجك. قال ما عندي شيء. قالوا كل شيء حاضر. فزوجوه وعقدوا له، وفي ليلة الدخلة دخل غرفة زوجته وإذا به يرى أمامه فتاة من أجمل الفتيات، وفي عنقها ذلك العقد الذي رآه في مكة. فلما شاف العقد وشافه معلق نظر العقد نفسه، رجع قال وين أبو البنت؟ قالوا موجود. دعوه سلم عليه كيف الحال؟ ذكره قال انت حجيت ولا جيدي قبل سنوات؟ قال نعم. قال سار لك شيء؟ قال سار لي شيء، انا رجل صاحب مال وما عندي الا هذا البنت، وحجيت اعطيتها هديه هذا العقد، ووقع مني عند باب المسجد، ولكن الله عز وجل اوقع في يد رجل صالح، اسال الله يدخله الجنه، اعطيته مكافاه 1,000 ريال عيا منها، فنذرت في نفسي اني ان وجدته ازوجه بالبنت، لكن ما لقيته اول زوجتك. قال انا ذلك الرجل، من ترك شيئا لله ايش يصير؟ عوضه الله خيرا منه. لكن لو انه لقط العقد هذا، لو انه وقع في يد واحد من لصوصنا الان يشلحون الحجاج في مكه. نعم، في الحج وفي العمره في رمضان يجون الحجاج يقول والله انا قاعد اطوف وما قريت الا كمري مقطوع من جنبه وما شيل الفلوس منه، ما عدها لقطه، قد هي سرقه. ليه؟ لغياب الايمان. لو انه اخذ العقد هذا وقال والله حلنا المشكله وسافر به واخذ حرام وعاش في حرام وسبب له هذا المال حرام ومات بالحرام ودخل النار. لكن من ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا منه. فاذا حصل عليك فوات محبوب من المحبوبات فلا تجزع، قل فيما حصل بركه، والله يكتب ما فيه الخير، واللي كتبه الله هو الخير، ويحصل عندك بعد هذا امن وطمانينه، وينزع الله عز وجل من قلبك القلق. من أسباب القلق المعاصي. المعاصي هي سبب رئيسي من أسباب وجود القلق في النفس، لأنها تضيق الصدر، في حين يظن بعض العصاة أن المعاصي توسع الصدر. واحد من الناس يشتري مثلا بكة دخان، إيش بيقال؟ ضايقة. طيب ضاقت عليك وش تسوي؟ ضيقة أكثر؟ الدخان يوسعها؟ لا والله، الدخان يحرقها. يقول دخن عليها تنجلي، وهي دخن عليها تنعمي. وآخر إذا ضاقت نفسه راح فين؟ قال راح القهوة. إيش بي؟ قال أعمر. وإيش تعمر؟ الله لا يعمر البعيد، لا تدمر. اللي يعمر يعمر له عمارة، ما يعمر له شيشة. هذه ما هي عمارة ولا تعمير، هذا تدمير وتحريق لرئتك وجوفك. آخر يروح فين؟ اشترى له فيلم فيديو ب30 ب40 ب50. إيش فيك؟ قال نفسي ضايقة. فيغلق من الفيلم وهي مقفلة مرة، كانت ضايقة وفيها عشش، لكن يعميها. المعاصي سبب كبير من أسباب القلق. إذا أردت أن الله ينزع القلق أجيك بالعلاج إن شاء الله. علاج ما هو كلاب، ما هو من صيدليات، من صيدلية الرحمن. أي نعم، من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعمل به مضمون النجاح، وقد جرب والله 100%، ما فيش أبدا. ليه؟ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بعد ذلك السبب الأخير من أسبابه الغفلة عن الآخرة والاقترار بالدنيا. بعض الناس يمر عليه اليوم واليومين والثلاثة والشهر والشهرين، ما يذكر الآخرة ولا يذكر القبر ولا يذكر الجنة ولا يذكر النار ولا يذكر اللحد ولا يذكر أنه في يوم من الأيام سيموت، فيحصل عنده ضيق بأسباب غفلته عن الآخرة واغتراره وانخداعه بالدنيا. ما الذي يسر النفس؟ ذكر الجنة. إذا سمعت بالحور العين، إذا سمعت بالقصور العالية، إذا سمعت بالأنهار الجارية، إذا سمعت بما أعد الله لك، صار عندك نوع من الأمل والانبتاح والسرور والانشراح والرغبة فيما عند الله. لكن إذا بقيت محجوز في سجن المادة، سجن الدنيا، والدنيا مزيج وخليط من المنقصات والمنعمات والمشهيات يعني أشياء مختلطة، يحصل عندك قلق بهذا. يقول الناظم إلى ما التمادي، يقول إلى كم ذا التراخي والتمادي، وهادي الموت بالأرواح حادي، فلو كنا جمادا لاتعظنا ولكننا أشد من الجماد. تنادينا المنية كل يوم فما نصغي إلى صوت المنادي، وأعمار العباد إلى انتقاص ولكن الذنوب إلى ازدياد. عليك بما يفيدك في المعاد وما تنجو به يوم التنادي، فما لك ليس ينفعك ليس ينفع فيك وعظ ولا زجر، كأنك من جماد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. الاغترار بالدنيا والغفلة عن الآخرة تكمل الناقص، فيصبح الإنسان في عذاب ليس بعده عذاب. أما العلاج فإنه في 5 أشياء: علاج عملي واقع جربناه، وقد جربته أنا مع عديد من الشباب. أذكر منهم واحد شاب جاءني في المسجد في أبها ومعه والده، وكان يدرس في الثانوية العامة، وقال لي الأب وهو يبكي، قال يا شيخ نحن في مشكلة لا يعلمها إلا الله. قلت ماذا حصل؟ قال هذا ولدي لا يأكل ولا يشرب ولا يجلس مع أحد ولا يذهب إلى المدرسة، ومسكر عليه في الغرفة ودائمة البحلقة، وفي سرحان وفي انطواء، وعنده مشاكل وما ندري ايش، وندخل عليه عينه يبكي، ومرة يدخل عليه عينه يضحك، ومرة عينه وهو عاري، ومرة عينه وهو ملبس ب70 يلبس بدال الثوب 4 ثياب. يقول في وضع ما هو طبيعي. يقول قرينا عليه ما في فايدة، ودينا للصحة النفسية أعطوه حبوب خلته يرقد، لا ما كان يرقد 10 ساعات، يرقد 24 ساعة، وكل ما قام أخذ حبة ورقد، وكل ما قام ترقده حتى تخبله، ثم يصير مدمن مخدرات. يقول ايش الحل؟ قلت له الحل قريب ان شاء الله. السلام عليكم، مسكت الولد كيف حالك؟ قال بخير الحمد لله. قلت تصلي في المسجد؟ قال لا، هذه أول مصيبة. قلت طيب كم تقرأ قرآن في المسجد في اليوم؟ قال ولا شيء. قلت في الشهر كم؟ قال ولا شيء. قلت هذه المصيبة الثانية. قلت تقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء؟ قال لا. قلت هذه كلها مصائب عليك يا ولدي، تبغى الحل من عندي؟ قال نعم. قلت أنت راجعت المستشفى حق النفسي؟ قلت كم؟ قال شهور. قلت لا أبغاك عندي شهر بس، شهر واحد لكن تأخذ العلاج وإلا ما أتكلم. قال أخذ العلاج. قلت علاج صعب؟ قال شو؟ قلت أولا لمدة شهر لا تفوتك ولا يؤذن إلا وأنت في المسجد 5 صلوات قبل الأذان وأنت قاعد بالصف الأول. قال بسيطة، لأنه يبغى العافية المسكين، وأبوه قال ما يهمك أنا وراه خليه يصلي غصب. قال نجزاك الله خير. والثاني، قلت الثاني يوميا تقرأ جزء، يوميا لابد أن تقرأ جزء من القرآن وتعرف تفسيرها من ابن كثير. قال طيب. ثالثا تشتري كتاب في السوق اسمه أذكار الصباح المساء، تقرأ هذا الكتاب في الصباح كامل، وتقرأ الكتاب هذا في المساء كامل خلال الشهر، وبعد شهر تعالي وراحوا مني هذه الوصفة حقتي وبلاش. ولما راحوا أنا نسيت الموضوع، والله بعد شهر طبعا لما جوني ذاك اليوم كان الولد ضعيف قد لوك، وكان مهموم وعيونه كذا وغترته ما هي طبيعية، وش أبوه زعلان، ويوم جاءوا إذا بالرجل ما شاء الله وجهه نظر والغودة من تفخة وجهه منور والله إنه مثل السراج وجه الولد. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ عزاك طيب. أنا فلان ابن فلان وأبوه معه. قلت ما شاء الله كيف أنت؟ قال أبشرك أنه ما عاد عندي ولا شيء، والآن رجعت إلى المدرسة ودروسي من أحسن ما يمكن. قلت هذه وصفة لك مدى الحياة، ما هي شهر مدى الحياة حتى تدخل قبرك وعلى هذه الوصفة. قال والله إن شاء الله ما عاد أفكها مدى الحياة. قلت وزد عليها أضفت لها بعض الإضافات وتخرج من الثانوية وراح إلى الكلية العسكرية هنا تخرج وهو الآن ملازم في الجيش وتزوج وأنجب. هذا علاج القلق. العلاج هو من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خمسة أشياء. أولا الصلاة. أكبر علاج للقلب الصلاة. منين يا الكلام؟ يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي آية ثانية يقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أجزير فزع إلى الصلاة. طوالي أي شيء يفزع أي شيء يعني يحصل عنده طوالي صلى إن كان فريضة وإن كان نافلة فتتعالج القضية. وكان يقول لبلال أرحنا يعني أدخل الراحة أذهب القلق. إيش اللي ضد الراحة؟ إيش عدم الراحة يعني القلق. الرسول يقول أرحنا. أرحنا بماذا؟ بها بالصلاة. أرحنا بها يا بلال. نحن الآن بعضنا يصلي ويقول هل نحن نصلي علشان إيش نرتاح يعني علشان نرتاح منها عشان نوضعها كأنها حمل ثقيل نتخلص منه كأنها خانة شاغرة نسددها ولذا نجد فيها صعوبة ونجد فيها ثقل وهذا الثقل لا يوجد إلا في قلب المنافقين لأن الله يقول إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعوذ بالله أن نكون منهم يا أخواني. أما المؤمن يقومهم فرح مستبشر. ابن المسيب 50 سنة يقول والله ما سمعت الأذان من خارج المسجد 50 سنة وما نظرت إلى ظهر مصلي ما يعرف إلا الصف الأول ما يعرف قدام أحد 50 سنة ونحن اليوم عبيد سوء ما نجي إلا بعد الأذان وليتنا نجي بعد الأذان بل يسمع الأذان الواحد وهو راقد يتقلب حتى تقام الصلاة ثم يجي بعد قامت الصلاة. هذا الطيب بل بعض شباب الصحوة وهذه مصيبة والله أنا يعني أخاف عليهم من الانتكاس بأسبابها. بعض الشباب الطيب الصالح ما يجي إلا يقيم الصلاة. ليش؟ ما الذي يشغلك؟ مفروض أنك عينك في الساعة من قبلها بخمس دقائق توضيت ومن قبلها قمت في المسجد وإذا تأخرت سمعت الله أكبر تقول خلاص الله أكبر تقوم طوالي وتتوضى وتجي أول واحد وتنافس في الروضة أو على يمين الإمام السابقون السابقون حتى يحضر قلبك. لكن تقعد يدل على ما هذا؟ إذا سمعت الأذان وقعدت يدل على أنك ثقيل أنك كاره أنك دفدفة ما غير تغاصب نفسك. ما يصلح هذا. ليس هذا شأن المؤمنين ليس هذا شأن أولياء الله. أولياء الله يحبون طاعة الله والذي يأتي إلى الصلاة دفدفة ويغصب نفسه عليها وما يبغاها الله عز وجل لا يبغاه لأن الله لا يمل حتى تمله. وإذا أعرضت عن الله أعرض الله عنك وإذا صرفت عن الله صرف الله عز وجل الخير عنك. أيها الإنسان تعال أول واحد إلى المسجد. فأول شيء الصلاة. الصلاة فرضا في الجماعات ونفلا في البيوت وخصوصا قيام الليل ولو ركعتين. وعند الأحداث العظيمة عندما تجيك مصيبة صل ركعتين بلغك خبر صل ركعتين جاك أمر حسن صل ركعتين شكرا. دائما ركعات كل شيء ما عندك إلا صلاة. ليه؟ لأنها علاج عملي من أجل إذهاب القلق من قلبك. هذا الأول. السبب الثاني الأسلوب الثاني أو العلاج الثاني من علاج القلق قراءة القرآن الكريم. وقراءة القرآن شفاء ليس من القلق فقط وإنما من كل الأدواء. يقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وتصوروا واحد يعيش بغير قرآن كيف ما يجيه القلق؟ هذا الشاب يقول لي ما يقرأ القرآن لا في الشهر ولا في اليوم ولا في السنة. وأنا أعرف كثير من الأمة الآن يمر عليهم الشهر والسنة وكل شيء له مجال في حياتهم إلا القرآن.
هذا يجيه ألف قلق هذا. نعم. والذين في قلوب وقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الذين ما آمنوا هو في أول شيء في آذانهم وقر يعني مخروقة ما يسمعون، وهو عليهم عمى، القرآن عمى عليهم. قال العلماء كيف يقول القرآن لناس هدى وناس عمى؟ قالوا بسبب بحسب القابلية. وضرب عليها بعض العلماء مثال، يقول أيام البرد، البرد القارس في الرياض مثلا، أليس الأطفال والأولاد وقوف عند الأبواب ينتظرون السيارات توديهم المدارس، وكل واحد أطرافه تكاد تتقطع من البرد فينفخ فيها ويقول كده إيش يسوي ذا الحين؟ إيش يسوي؟ يدفي ولا يبرد؟ يدفي. ليه؟ لأن درجة حرارة الهواء الخارج من جسده 37 ودرجة حرارة الهواء الخارجية 0 ولا 6 ولا 4 ولا 5، فالهواء حار فيحاول يدفي يديه بضمه. وأحيانا يشرب الإنسان الشاهي ويكون مستعجل ويبغى يشرب في الماء حر فيقول كده إيش يسوي ذا الحين؟ يبرد. كيف مرة يبرد ومرة يدفي؟ يبرد لأن الشاهي درج حرارته مثل 50 ولا 60 أعلى من درج حرارة الهواء فيصير ذا يبرد، وهناك أقل فيصير ينزل أجل. القرآن هو للمؤمنين هدى، ليه؟ لأن في قلوبهم إيمان. وعلى المنافقين والكفار والمجرمين عمى، ليه؟ لأن في أذانهم وقر. فالقرآن ما يحتاج علاج فعال لإذهاب القلق، ولا بد من التعامل مع القرآن بالتعامل الصحيح، تلاوة وتدبرا وعملا تطبيقا واستشفاء احتكاما، حتى نكون من أهل القرآن بإذن الله عز وجل. الثالث، وكان لينيا أن أتكلم بكثرة في هذه الأساليب لكن الوقت ضيق. الثالث من أسباب إذهاب القلق الدعاء، الدعاء ورفع الحاجات كلها إلى الله. أحد السلف يقول الله إني لا أسأل الله حتى شراك علي وحمل صوتي، كل شيء يبغاه يقول يا ربي يا ربي يا ربي. والذي يدعو الله دائما الله عز وجل يستجيب له. يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فارفع حاجتك دائما إلى الله، ألح على الله، اربط صلتك بربك في سبيل نزع وإجابة دعوتك ورفع الضر عنك في كل شيء. ولذا إذا أردت وظيفة قبل أن تقدم العريضة على المدير قدم العريضة على الله. إذا أردت أي عمل طوالي يا ربي اللهم إن الأمور بيدك، اللهم إن الرزق بيدك، اللهم إن الحاجات بيدك، يا من بيده الحاجات، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، اكشف ضري، حقق يا ربي توبتي، حقق مسألتي، اسأل الله تبارك وتعالى. وهذا الدعاء مفتقد عند كثير من الناس في زماننا، فحصل بعدمه الانقطاع عن الله، وأصبح الواحد يتصرف كل التصرفات، يتزوج ولا يدعو الله ولا يستخير الله، يشتري شيء فتطلع المرأة أخذ شيء عليه، يشتري سيارة ولا يستخير الله فتنكب السيارة، يتوظف ولا يستخير الله. لا بد من الاستخارة، لا بد من الدعاء، لا بد من اللهوج إلى الله والابتهال إلى الله في كل شيء. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه جالسا في المسجد في وقت ليس وقت صلاة، فقال له ما لك يا أبا أمامة ما لك هنا؟ قال يا رسول الله هموم لحقتني وديون أثقلتني. يقول هم لحقني ودين أثقلني، فجلس في المسجد في هذا الوقت لما وقت صلاة. قال ألا أدلك على ما يكشف الله به همك ويقضي به دينك؟ قال قلت بها يا رسول الله. قال قل اللهم، شوف الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الغم والهم ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة فقلتها فأذهب الله همي وقضى عني ديني. إذا عليك ديون، عليك مصائب، عندك أمراض، عندك، ادعو الله، ادعو الله باستمرار، وقد تدعو مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولكن لا تمل، لا تقول قد دعوت حتى لم يجب لي، لا تستعجل، إن الله لا يعجل لعجلة أحد. أنت رابح. يقول ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، يقول إذا دعوت الله أنت رابح أحد من الثلاث، إما أن يجيب الله دعوتك طوالي 100%، أو يصرف عنك من الشر بقدرها، أو يدخل لك ثوابها يوم القيامة، ولذا ورد أنه يؤتى يوم القيامة بحسنات كالجبال لناس فيقال لهم يقول لما هذا؟ قالوا هذه دعواتكم التي دعوتم بها في الدنيا ادخرها الله لكم وأعطاكم الآن. فيتمنى كل واحد أجيبت دعوته في الدنيا أن الله ما استجاب له دعوه. فأنت لا تحزن إذا قلت يا ربي وما دعوتك ذا الحين، ترى بتجي إما ذا الحين ولا بعد الحين، أنت رابح. لكن ليش ما تدعو؟ كثير من المصلين الآن ما يدعو. الدعاء بين الأذان والإقامة معروف إنه سنة، بين الأذان والإقامة موعد من مواعد إجابة الدعوة. كثير من المصلين يصلي ركعتين تعيد المسجد أو الراتبة قبل المسجد ثم يجلس جالس لا يدعو ولا يقرأ القرآن. لا، ادعو بهذا الوقت، ارفع يديك وادعو، حل ألح على الله، كل شيء ادعوه من الله تبارك وتعالى، هذا يذهب القلق بإذن الله عز وجل. ومن الدعاء الصالح دعوة ذنون، وكان في كرب، يقول صلى الله عليه وسلم يقول دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا كشف الله كربه. وكرب كان ذنون أنه كان يعيش في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وهو في تلك الظلمات نادى قال إني سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. الله عز وجل استجاب له وأخرجه وقذف الحوت إلى الأرض، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وأرسله الله عز وجل إلى أمته إلى 100,000 أو يزيدون. هذا الثالث، الصلاة، القرآن، الدعاء. الرابع ذكر الله عز وجل، ذكر الله، هذا يذهب القلق من قلبك. أنت الآن بعض الناس يكون مهموم ومغموم وعنده ضايقة على الصفر، وبعدين هو جالس يقول لا إله إلا الله استغفر الله، حتى نشرح نفسه بكلمة واحدة. كيف لو قال لا إله إلا الله 100 مرة؟ كيف لو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ كيف لو داوم على أذكار الصباح والمساء هل يبقى في قلبه هم؟ لا والله ما يبقى أبدا. ليه؟ لأن الله يقول أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت لي جبته. فكيف يكون الله معك ويكون معك هم؟ يذهب الله همك. الله يقول فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرت الله ذكرك الله تبارك وتعالى في السماء العليا. فيبقى في قلبك هم ولا غم ولا قلق ولا حيرة ولا اضطراب ولا يعني شيء من المشاكل وأنت مع الله؟ لا، لا أنس إلا بالله، ولا لذة إلا في جناب الله، ولا حياة إلا في العيش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرابع. والعلاج الخامس والأخير علاج عملي، وهو أن يكون للإنسان عمل يشغل به وقت فراغه، ما يكون فاضي، لأن الفراغ يولد المشاكل. لا يبقى الإنسان فاضي بغير عمل، لا بد أن تبحث عن عمل، لأن ديننا دين العمل، وشرط أن يكون هذا العمل عمل مباح، عمل مصرح به شرعا، ما يكون عمل حرام، العمل الحرام يزيد القلق، لكن عمل مباح. تسعى في الأرض، تركت وظيفة وجيت ما لقيت وظيفة، لا تقعد ترقب وظيفة مفصلة على قدك بالمستوى الخامس والمرتبة السابعة ولا ما عيش، لا، اقبل مستوى أول زيد وعيش ولين تجيك المستوى الثاني والثالث، اقبل مرتبة أي مرتبة، ما لقيت لك أن تعمل أي عمل. والله لو تجلس أمام المساجد تمسح الأحذية وتأكل من عرق جبينك هذا عمل شريف لك، لو تأخذ لك عربية وتحمل بها البضاعة في السوق ترى شرف، مو بعيب. هذا العيب أن تقعد بطال، أن تقعد عالة على أبوك، أن تقعد متسكع، أو أن تسلك مسالك رديئة كبيع المخدرات أو الزنا أو الخمور أو الأعمال السيئة علشان تصير رجل يشارك بالبنان عن طريق الحرام. لكن كن رجل عملي، كن عصامي، ابدأ من الصفر. في ناس أعرفهم في هذه الدنيا يعيشون قمم الآن في الحياة وبدأوا من الصفر. كنت مرة في السوق في أبا أشتري بعض المقاضي من الحلقة، وكان معي ولد لما شافني جاب عربيته وحملت معه بعض المقاضي، وبعدين لما وداني للسيارة أعطيته مبلغ بسيط ثم أعطيته شريط هدية، وبعدين قال لي فين ترايح؟ قلت رايح الجهة الفلانية جهة بيتي. قال تكفى أركب معك وأنا مع الظهر قبل الظهر. قلت ليش؟ قال بيتي جنب المحي في الحي هذا. قلت تفضل. فركب معي، ولما ركب قلت له كم الغلة حقت اليوم؟ كم معك فلوس؟ قال مدري. قلت يا رجال عدها خلنا نشوف. المهم دخل يده في جيبه انه يخرج كذا من ابو ريال وابو خمسة، ما في ابو عشرة، انا ما حد يهب عشرة، اما ريال ولا ريال ولا ثلاثة ولا خمسة. المهم قام يجمع ابو خمسة ويجمع ابو ريال حتى صارت الطوب، ويعدها ويعدها، وانا طولت في الطريق ابغى اشوف كم معه. ويوم وصلنا البيت حقه قلت كم؟ قال يوقفني. قلت كم؟ قال 127 ريال. قلت من متى؟ قال من الساعة 8 الى الساعة 11 ثلاث ساعات. يقول ما تصلي الآن، يقول واتغدى وارقد للظهر وارجع للعصر، وارجع من العصر للمغرب وعين مثلها، لأن الموظفين يقضون في العصر واللي في الصباح اللي ما هم موظفين يقولون عين من الموظفين أكثر من اللي ما هم موظفين، لأن الموظف ما يبغى يشيل الكيس، ولا يبغى يشيل الزنبيل، يقول شيل شيل. وهذه أرزاق ما في مانع، ما نقول للناس لا تشيلهم. إذا عينت واحد ضعيف مع عربية لا تقول لا والله أنا باشر شيل. يا أخي خلوه يشيل، يرتزق منك عبر يلين يا أخي، رزق حلال أحسن من يقعد هذا محروم بعدين يسرق ولا يروح يسوي مشكلة على المجتمع. لكن تعطيه انت ريالين أصلا يستحق الصدقة بدون يشيل لك، وما دام شال لك ونفعك أعطى شيء طيبة بها نفسك واعتبرها صدقة. فقلت سبحان الله، طفل صغير يحصل في غدوة على 127 و127 يعني 254 ريال يوميا، يعني بالشهر كم؟ حوالي 8000 ريال. وبعض شبابنا متسكع ما يبغى يشتغل هذه الشغلة ولا غيرها. ليه؟ يبغى شخصية، يقول عيب. والله العيب اللي انت فيه، العيب هو البطالة والتسكع والحاجة، أما العمل لا، العمل شرف، العمل رجولة. نحن أمة عاملة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فقال له عندك متاع؟ قال لا ما عندي شيء. قال روح جيني متاعك. جاب له حبل إداوة، يعني إناء بسيط. قال له من يشتري هذه؟ الرسول صار محرج عليها، يعني صحيح من يشتري هذا؟ قال ذاك بريال. قال المهم زودوا فيها يوم الرسول هو اللي يحرج عليها. وبعدين باعها واشترى له حبل وفأس، وقال له اذهب واحتطب وبع وتعاني بعد اسبوع. ويوم جاء واذا قد احتطب وباع وقد معه فلوس وقد هم موفر. قال ان هذا خير لك من المسألة، ان من يسأل الناس يأتي يوم القيامة ووجهه ليس فيه مزعة دم او مزعة لحم. فما ينبغي لك ان تكون فاضي، لا بد ان تعمل عمل حتى تقضي على الفراغ وتقضي على القلق. وظيفة، عمل، أي عمل تجاري. كذلك المرأة يجب أن يكون لها عمل. المرأة في البيوت الآن يضيقون النساء في البيوت، كانت المرأة تحب البيت، وإذا قيل لا أخرجي قالت لا. الآن أضيق شيء عند المرأة البيت، إذا دخلت خلاص ضاقت، ومن يوم تدخل تقول ودنا وين وديش؟ قالت ودنا الحديقة، ودها الحديقة ضاقت، دربي على الحزام دار بهالين داخل ودخلت ضاقت. أنا ودي المرأة إيش الحل؟ ليه؟ لأنها تدخل ما عندها شغل، شغل البيت اللي المنزل اللي كانت تقوم به أوكلت إلى من؟ إلى الخادمة. وهي جلست راقدة إلى الظهر، تقوم وجهها مثل الكورة، ما عاد تشوف رأسها من عباسة من النوم. وجلست بعدين تتمكياج وتتصبغ وتدبغ وبعدين تبغى تخرج. لكن لو أنها قامت من الصباح وطبخت وغسلت وكنست وهيأت وسوت، ما جاء الظهر إلا ما شاء الله، قد هي نشيطة وقد هي ما عندها أبدا أي مشاكل وتفرح بعودة زوجها. فلا بد أن يكون المرأة شغل، وأهم شغل على المرأة تدبيرها المنزلي. لا تقوم به إلا هي، لا تطبخ إلا هي، لا يغسل إلا هي، لأن الغسل والطبخ تتصور المرأة أنه جزء يعني يذهب جمالها. بالعكس، المرأة التي تشتغل في بيتها تحتفظ بصحتها وبقوتها، وتبقى كالغزال خفيفة، بطنها لازم مضارة، لكن إذا أكلت ورقدت انتفخت، وإذا انتفخت جاه السكر وجاه الضغط وجتها الأمراض والروماتيزم. تجي تمشي تطلع الدرجة، قالت ما فيه أسانسير ولا ما تطلع له، هي درجتين تبنشر. وركبت السيارة قالت ما فيه زر يطلع لها الكهرب، ما تقدر تدور هذا حق تقول سيارتك هذه قديمة XL، جيب لنا GL. هذه مصيبة على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت حياة الناس أزرار، فما تقوم بواجبها في البيت، وأدى هذا إلى أنها تصبح الحياة عندها قلق نجرا لعدم وجود شغل. فأول شغل تدبير المنزلي، ثاني شغل الخياطة. ينبغي أن تكون كل امرأة قادرة على خياطة ملابسها لنقضي على المشاغل، وهي حق يعني اللي سماها مشغل إنها مشغلة صدق، أشغلت عباد الله وأشغلت إيماء الله. ما تمر في شارع إلا ومشغل مشغل مشغل. طيب وين كانت المشاغل قبل 20 سنة؟ هل كان في الرياض مشغل واحد قبل 20 سنة؟ النسوان كانوا عارين ولا يلبسون؟ والله لابسين. أجل، كثرة المشاغل تدل على ماذا؟ على أن الدور الذي كانت المرأة تقوم به في البيوت أو كانت الشارع. ليه؟ لأنها من مصلحتها، علشان أول شيء ترقد، ثانيا تبغى تخرج، تقول أفصل أختار هدوم، تبغى تدخل راسها من القزازة ولا تفتح الباب تدخل توريه المقاس. هذه مصيبة. فينبغي أن تأخذ المرأة مكينة وتخيط ثيابها وتتعلم، والحمد لله في مدارس لتعليم الخياطة عشان تعرف كيف أول شيء تشغل نفسها، ثانيا تعمل خير لنفسها وتكفي زوجها. بعض الأزواج يرهقه أجرة الخياطة أكثر من أجرة من قيمة القماش. القماش مثلا 460 ريال والخياطة 400 ريال. هذا يعني جزء من العمل الذي ندل المرأة عليه وندل الرجال عليه حتى يذهب القلق من القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إيمانا قويا وتوفيقا لما يحبه ويرضاه، وكما نسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما نسأله عز وجل أن يوفق جميع أولاة أمور المسلمين عامة في دول المسلمين إلى الحكم بشريعة الله، كما نسأله أن يوفق أولاة أمورنا خاصة إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصيهم وأن يسدد خطاهم على طريق الحق والهدى والصواب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال، طبعا يقول اني احبك في الله واقول احبك الله يا اخي. يقول قال الاديب المصري، ذكر اسمه هنا ما بذكر اسمه لانه لا مصلحه من ذكره، يقول عالج القلق بالتربيه، يعني يكون اديب او علم او علم او غيرها لكي يسيطر على نفسه. هذا الاديب طبعا لا يؤخذ منه العلاج للقلق، لانه ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، إذا أخذت لك غراب يدلك وداك جيفه، وهذا غراب، هذا من أشقى عباد الله والعياذ بالله، الذين أفسدوا الحياة الإسلامية في بلاده. ولا نذكر اسمه لأننا ننزه المجلس حتى عن ذكر اسمه. فما يعني ليس الحل عنده بأنك تصير أديب ولا شاعر، لا، تصير مؤمن وبس. وأنا قرأت قبل أيام واحد يسأل في مجلة من المجلات، يقول إني أشعر بقلق وحيرة واضطراب وما أسأل، فواحد أوصى هذا المجيب قال عليك بسماع الموسيقى الحالمة. يقول هناك موسيقى حالمة، يقول عبر الاستريوهات الهادئة، يقول ركب استريوهات في الغرف وخلي الغرفة كلها تغني ترقص علشان يروح منك القلق. قلت والله إلا جاك البلاء والقلق. يقول أنا شاب أعاني من الفراغ وأحس بالاكتئاب والحزن والرغبة في الانتحار، فما العلاج لهذه الحالة؟ علمناك إن كنت تريد الانتحار معناته أنك تبغى يعني سريعا إلى النار، لأن الذي ينتحر طوالي إلى جهنم بنمرة واستمارة، من الانتحار على جهنم. يقول الله بادرني عبدي بنفسه فله النار، من احتسى سما فهو يحتسيه في جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في النار، ومن طعن نفسه فهو يطعن نفسه في النار. ليش تنتحر؟ عجل على النار. هذه البنت اللي في الطائف لما شبت النار فيها وأحست النار قامت تصيح وتروح لأهلها طفوها وشلشلوها ودوها المستشفى، ما أدري عاد حي ولا ميت. فلا تنتحر، وإنما أسهل لك من الانتحار ارجع إلى الله، تب إلى الله من الذنوب والمعاصي، وأقبل على الله بالطاعات، وبحث لك عن رفقة صالحة، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من الصلاة، وأكثر من الذكر، وأكثر من الدعاء، وأكثر من الصدقة، وعمر بيوت الله بالدين، سير أحسن لك من الانتحار، علشان تعيش 30-40-50 سنة وتنتقل إلى الجنة أحسن لك من النار. يقول هناك أناس يقولون نريد أن نلتحق بشباب طيب ولكن لا ندري ماذا نفعل. طبعا مهمتك أيها الشاب أن تبحث عن رفيق صالح، وأماكن البحث عنه في المساجد. إذا رأيت إنسانا شابا عليه علامات الخير يصلي دائما في المسجد، فهذا من علامات أنه طيب إن شاء الله، أحاول التعرف عليه. ثم إذا رأيت منهجه طيب يقيمك على كتاب الله ولا يفرق ولا يحاول أن يؤذيك ولا يحاول أن يشتت ذهنك، وإنما يدعوك إلى فضائل الأمور وإلى معاليها، يدعوك إلى كتاب الله، إلى العقيدة الصحيحة، إلى السنة الصحيحة، إلى العبادة الخالصة، إلى الأخلاق الفاضلة، هذا صالح إن شاء الله، تعرف عليه. ولكن لا ينبغي أن تنتظر أنت أيها الصالح من يأتيك، بل عليك أنت أن تأتي بالناس. وأنا أقول إنه يلزم كل شاب مسلم يحضر درسا من هذه الدروس أن لا يجي له معه واحد صيد، يجيبه إلى المسجد. وهذا الأسلوب عمله الإخوان بجدة، ويكتبون يقولون ترى معنا الليلة صيد، امسك الرجال، فنتكلم كلام يخرج هذا الولد وهو خلاص مغلق ما شاء الله، يخرج تائب بإذن الله. أما تجي أنت 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 ما أحتاج، أنت في الجيب ما عاد عليك خوف، مكسب، لكن نبغى انت راس مال، لكن نبغى مكسب عن طريق ان كل شاب. انت في الثانويه في شباب يقول والله الليله انت معزوم عندي، لا تقول في ندوه، لو تقول في ندوه جه الشيطان قالوا بيخليك مطوع، قل لا انا الليله ابغى انا اياك تمشى، وخذها بسيارتك وعوم به لين قبل المغرب، اذا جاء قبل المغرب قول ايش رايك في ناس هنا خلنا نصلي يا رجل، واذا دخل مسكه ربه، واخرها بيقول جزاك الله خير والله يا اخي ما ودنا نحن، الحمد لله اللي ما فاتنا هذه. نعم. يقول انا في مشكله وهي الأرق، أي عدم النوم، فما هو العلاج؟ الأرق جزء من القلق، الأرق قلق بالليل، ويجي بعضهم يجيه النوم في النهار، والذي ينام في النهار ولا ينام في الليل هذا جزء من بدايات القلق. ولذا نوصي أخونا أولا بهذه الوصايا، ثانيا نوصيه بعدم النوم في النهار، لا ينام في النهار ابدا من بعد الفجر وانت رجال قم في شغله دور لك شغل ما يجي العشاء الا وانت بتقبل على النوم ترقد ان شاء الله وحافظ على البقيه من الاصايا ما نحاول نكررها. يقول كيف ندعو من اعرض عن الصلاه ووضع الجهاز الخبيث فوق بيته وهل نتحدث معهم بمجالسهم ام ننقطع ولا يجيب ولا يجب علينا فيها وماذا يجب علينا في هذه الحاله؟ طبعا الايجابيه تدعونا الى ان نزورهم وان نتحدث معهم وان نجالسهم وان ندعوهم وان ننصحهم وان نستمر في هذا ولا نقطع الصله بهم ما داموا يستجيبون ويعني يقبلون كلامنا الى ان يهديهم الله. اما اذا قرروا وحددوا منا موقفا وقالوا لنا لا تتكلم في هذا الموضوع لا تزورني وانت تتكلم في الدين هنا نفاصلهم ونبغضهم بالله عز وجل ونشعر عنهم الجهه المسؤوله. لي ولد عم يقول انا اريد ان اترك الدخان فلا استطيع فبماذا تنصحه؟ نقول له اذا جاءك ملك الموت واراد ان ياخذ روحك فهل تاخذ معك دخان ولا لا؟ طبعا ما في دخان. اجل ايش تقول لملك الموت؟ تقول والله انا ما اقدر على الدخان لازم اخذ دخان ولا ابعد؟ ستموت بدون دخان. فتب الى الله عز وجل قبل ان تفارق الدخان غصبا عنك. فارق الدخان باختيارك تكون تائب، ففارق الدخان بالاضطرار تكون عاصي وتحاسب على هذا العمل. يقول ما هي نصيحتك لشاب يبحث عن السعادة في عالم الشقاء؟ نصيحتي إليه أن يتوب إلى الله من الذنوب وأن يرجع إلى الله وأن يلتزم بدين الله عز وجل عن طريق تلاوة كتاب الله وتلاوة سنة النبوية وأداء الفرائض وأداء والبعد عن المعاصي والرفقة الصالحة والبعد عن رفقاء السوء. هذه ستة خطوط عريضة وإشارات لمن يريد السعادة في الدنيا والآخرة. نرجو منكم توجيه شبابنا الذين يستمعون الأغاني والذين يقلدون النصارى بالقصات الخليعة. سماع الأغاني ظاهرة من ظواهر فساد القلب، والقصات هذه والتسمي والتزييد زي أعداء الله ظاهرة من ظواهر التبعية والذيلية وعدم الاستقلالية والخواء الداخلي والفساد القلبي. هذه أعراض لأمراض خطيرة، لأن الذي يعتز بالله وبدين الله لا يقلد أعداء الله بل يفخر أنه ليس متابعا لهم، والذي في قلبه الإيمان لا يسمع كلام الشياطين. يقول ابن القيم حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، والحديث مرفوع لا يجتمع حب القرآن وحب الغنى في قلب عبد مؤمن أبدا. فنوصي إخواننا أنهم يتوبون إلى الله من هذين المرضين. يقول ما رأيك في رجل يقول إن مدارس القرآن بدعة بسبب مقارنة بينها وبين المدارس الأخرى؟ هذا الكلام يا إخواني يعني خطير جدا، خطير أن يبدأ الناس في الهجوم على يعني الأشياء وتبديعها وتفسيقها من غير دليل شرعي. وكون المدارس مدارس القرآن فيها وجه شبه بالمدارس الأخرى من حيث التنظيم أو من حيث ترتيب الجداول أو ترتيب المدارس أو ترتيب الفصول أو السنوات الدراسية، هذا اسمه التنظيم. أجل نخلي مدارس القرآن فوضى؟ لا يعرف المدرس متى يدرس ولا يعرف الطالب متى يدرس ولا يعرف ماذا درس. لا بد من النظام. الحياة الفوضوية فوضوية، وديننا ما هو دين فوضى، ديننا دين نظام. حتى في صلاتنا منتظمين، نصف صفوفا منظمة ونقتدي بإمام واحد ونركع بركوعه ونرفع برفوعه ونسلم بسلامه، نظام. لكنها فوضى، إيش الكلام هذا؟ فكيف يقال بأن مدارس القرآن أنها بدعة؟ ماذا يدرس في مدارس القرآن حتى تصير بدعة؟ إذا درس فيها بدعة فهي بدعة، أما إذا درس فيها كلام الله ودرست فيها السنة ودرست فيها العلوم المباحة العلوم الدنيوية المباحة، كيف تكون هذه بدعة؟ بدعة لأن جعلنا أولى وثانية وثالثة ورابعة. هل عندنا من الدين ما يمنع من هذا؟ البدعة في تعريفها هي إحداث شيء في دين الله على غير مثال سابق. أجل أنت جالس فين؟ إذا قلنا لك فين ساكن قال في عمارة، قلنا بعمارتك بدعة. واحد من الناس قلت له هيا في ندوة عندنا في أبها صلي واخطب عندنا من العلماء، قال لا أنتم أهل بدعة. قلت لماذا؟ قال عندكم مسجلات تسجل المحاضرات هذه بدعة، وكان في عينيه نظارات. قلت ليش؟ قال ما كان المسجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا هو بدعة. قلت والنظارات اللي في عيونك كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت ليش تستعملها؟ قال هذا لتقوية النظر. قلت وهذه لرفع الصوت ونقله إلى البشر، ليش هذه بدعة وهذه ما هي بدعة؟ قال هذا قياس فاسد. قلت جزاك الله خير تركته، وبعد ما رحت منه بعد اسبوع راه واحد من الاخوان ساله قال يا شيخ ايش رايك في المسجلات اللي تسجل القران في المساجد؟ قال ما فيها شيء. الشيطان كان يأزه ذيك اللحظه، لكن لما سمع الكلام قلت انت تركب السياره يا شيخ من المدينه الى مكه ولا تمشي على رجلك؟ قال امشي بسياره. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم مساها على قدمه، اجل انت على بدعه. ايوه ما يجوز يا اخوان ان كل شيء نسميه بدعه، البدعه لها تعريف بالشرع، وخطير انك تقول الواحد مبتدع. البدعه بنت الشرك، اذا قلت مبتدع كانك قلت يعني اقل من الشرك بشوي. البدعه احداث شيء في الدين مو في الدنيا، والا اصبحت حياتنا كلها هذه بدعه. ما كان فيه باسه ولا كان فيه فشت ولا كان فيه غتره ولا كان فيه ميكروفون ولا مسجل ولا مناديل ولا كهرباء ولا اجلنا خلاص نبطل الحياه. هل هذا من دين الله؟ لا والله. اكتفي ايها الاخوه رغم كثره الاسئله، لكني اطلت عليكم واكتفي بما حصل، ولو جلسنا نجيب عليها كلها لطال الوقت، ولا يعني عدم الاجابه على السؤال اهماله، ولا يعني ان الذي سال لا يسال مره ثانيه، يسال لأن ما يكلف شيء، هو تكلف الآن قطعة ورق ما حصل له جواب، إذا جاءت محاضرة ثانية يكتب الكلام ذه في قطعة ورق أخرى، أو يتصل بالهاتف بالمشايخ والعلماء، أو يزورهم في المساجد ويسأل، لأن السؤال ظاهرة صحيحة على الإنسان. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.